والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. عرفنا مما تقدم أن البحث يجب أن يتركز على هذه المسألة، وهي أن حكم العاقل بوجوب إطاعة التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته، هل هو حكم تنجيزي أو هو حكم تعليقي؟ البحث يتركز على هذه النقطة. إذا ثبت أنه حكم تنجيزي، حينئذ يثبت ما ذكروه من وجود مانع ثبوتي يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم إجمالي، لأنه حكم تنجيزي. ولا إشكال في أن الترخيص في جميع الأطراف يكون منافيا لهذا الحكم العقلي، وكل ترخيص أو غير ترخيص ينافي الحكم العقلي يسقط، لا يعتنى به لأنه ينافي الحكم العقلي، فيثبت امتناع الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. وأما بناء على أن الحكم تعليقي، الحكم بوجوب إطاعة التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته معلق على عدم ورود ترخيص من قبل نفس الشارع، حينئذ الترخيص لا ينافي هذا الحكم، لأنه مع الترخيص يرتفع ماذا؟ هذا الحكم الشرعي بارتفاع موضوعه، وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. في هذا البحث اختلفت آراءهم. المحققون كالمحقق العراقي الذي صرح بذلك، والمحقق الناين الذي يفهم من كلامه أنه فارغ عن مسألة ماذا؟ مسألة أن الحكم العقلي حكم تنجيزي. ذهبوا إلى أنه تنجيزي، أنه حكم تنجيزي، ولذا اعتبروا أن الترخيص محال. لماذا؟ لأنه يصطدم مع هذا الحكم العقلي التنجيزي. هناك رأي آخر في المقابل اختاره جماعة من المحققين المتأخرين، يرى بأن الحكم العقلي في المقام حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا، يعني معلقا على عدم ورود الترخيص وعدم الإذن من قبل الشارع نفسه. بالنسبة إلى الرأي الثاني، وهو أن الحكم تعليقي لا تنجيزي، يقرب بهذا البيان، ببيان إجماله هذا، وأن العقل إنما يحكم بلزوم إطاعة التكليف، تكليف المولى الواصل إلى المكلف ولو بالعلم الإجمالي، وقبح معصيته إنما يحكم بذلك لأجل المولى ومراعاة لحقه ولشأنه، فهو حكم لأجل المولى، حكم باعتبار أنه أن العقل يراعي شأن المولى وحق المولى، فحكم بقبح معصيته ولزوم طاعته. ومن الواضح بأن هذا الحكم عندما يكون لأجل المولى ورعاية لحقه وشأنه، قهرا لابد من افتراض أنه تعليقي، لابد من افتراض أنه تعليقي. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم بلزوم الطاعة لأجل المولى، فإذا فرضنا أن المولى نفسه، نفس المولى الذي يحكم العقل بوجوب الطاعة مراعاة لشأنه ورعاية لحقه، هو نفس المولى أذن في المخالفة، نفس المولى رخص في المخالفة. في هذه الحالة لا معنى لافتراض أن العقل يبقى مصرا على ماذا؟ على قبح المعصية ولزوم ماذا؟ ولزوم الطاعة، لأن الحكم هو أساسا حكم لأجل المولى ورعاية لشأنه. فعندما يتنازل المولى نفسه عن ذلك ويرخص في المخالفة ويرخص في يأذن في المخالفة، العقل لا يبقى له حكم. وهذا هو معنى أن حكم العقلي معلق على ماذا؟ على عدم إذن الشارع نفسه، المولى نفسه بالمخالفة، عدم ترخيصه بماذا؟ بالمخالفة. لأنه إذا رخص المولى نفسه بالمخالفة حينئذ فالعقل ليس له حكم بلزوم الإطاعة وقبح المعصية، بالرغم من ماذا؟ من أن المولى نفسه رخص في المخالفة. هذا لا ينسجم مع افتراض أن أساس الحكم العقلي هو حكم احترامي، حكم لأجل رعاية شأن المولى وحق المولى ولأجل المولى، هذا لا ينسجم مع هذا. فإذا لا يمكن أن نتصور كأنه ماذا؟ أن هذا الحكم العقلي تمجيزي، بمعنى أنه يثبت حتى مع الترخيص بحيث يجعل الترخيص محالا، وإنما هو حكم تعليقي، ولا بد من افتراض أنه حكم معلق على ماذا؟ على عدم إذن الشارع نفسه، إذن المولى نفسه في ماذا؟ في المخالفة. فإذا فرضنا أن الشارع أذن لا يحكم العقل حينئذ بلزوم الطاعة وقبح المعصية، وهذا معنى أن الحكم العقلي حكم ترخيص تعليقي. هذا هو الدليل بكل بساطة. سغاية الأمر أن أساس جعل الترخيص، جعل هذا الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، هل هو ثابت؟ بمعنى أن أدلة الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ هذا تقدم بحث سابقا بأنه مبدئيا لا مانع من افتراض شمول أدلة الترخيص لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، ذاك الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، كل منهما موضوع الترخيص الظاهري فيه محفوظ، وانحفاظ موضوع الحكم الظاهري في كل من الطرفين اعترف به المحققون الذين تقدم ذكرهم كالمحقق العراقي والمحقق النائمي، اعترفوا بأن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في كل طرف. فهذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، هذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ. هل هناك مانع يمنع من جعل الترخيص في كلا الطرفين؟ هذا المانع مبني على ماذا؟ على افتراض أن الترخيص في كلا الطرفين مناقض ومضاد علما للحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية. إذا كان حكما شنو؟ تنجيزيا. إذا كان حكما تنجيزيا. أما إذا أنكرنا كون حكم تنجيزي وقلنا أنه حكم تعليقي، وموضوع الحكم الظاهر المجعول في دليله محفوظ في كلا الطرفين حينئذ ولا مانع منه. لماذا؟ لأن المانع هو عبارة عن الحكم العقلي التنجيزي، والحكم العقلي ليس تنجيزيا تعليقيا. فإذا بالنتيجة ليس هناك مانع ثبوتي يمنع من ماذا؟ يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. بعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي لا يمنع على أساس المحاذير العقلية، لا يمنع من جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي، لأن المانعية مبتنية على ماذا؟ على كون حكم العقل حكما تنجيزيا. فإذا أنكرنا ذلك إذا لا مانع. هذا الرأي الثاني. أصحاب الرأي الأول يقولون لا، أن حكم العقل في المقام حكم تنجيزي، ولم يستدلوا على ذلك، لم يذكروا دليلا أو برهانا على ماذا؟ على ذلك، وإنما كأنه أحال الأمر إلى الوجدان وما يدركه العقل، ما يدركوه هم هم يدركوا بأن الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية حكم تنجيزي على نحو يكون الترخيص في تمام الأطراف وفي المخالفة محال. الترخيص في تمام الأطراف يكون محالا، لأن العقل يحكم بأن التكليف الواصل للمكلف ولو بالعلم الإجمالي، هذا التكليف إما تجب طاعته وتقبح معصيته حكما تنجيزيا لا تعليقيا، فيكون منافي للترخيص، ولذا يكون الترخيص في تمام الأطراف محال، لأنه منافي من للحكم العقل التنجيزي. لم يذكروا برهانا على ذلك، لكن يمكن أن يفهم من كلمات المحقق العراقي بالخصوص أنه يرى التنجيزية، أقول يمكن أنه يرى أن حكم العقل في محل الكلام تنجيزي، ولذا يحكم على هذا الأساس لاستحالة الترخيص في تمام الأطراف، لأنه يصطدم مع هذا الحكم العقلي التنجيزي، بالرغم من ماذا؟ مما قيل من أن الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية إنما هو لأجل المولى ورعاية لشأنه، ولا بد أن يكون حكما تعليقيا لا تنجيزيا. يعني يؤمن بكلا الأمرين. ما هو المقصود بذلك؟ أقول يمكن أن يكون، يعني يفهم من بعض كلمات المحقق العراقي أن المحقق العراقي يرى أن المضاد التي توجب استحالة الترخيص في تمام الأطراف هي المضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، مضاد بين هذين، بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. ليكن الحكم العقلي أساسا حكما تعليقيا، حكما تعليقيا، حكم معلق على عدم الترخيص من قبل نفس ماذا؟ نفس الشارع. لكن قد يدعى بأن العقل في نفس الوقت أيضا يحكم باستحالة هذا الترخيص. أساسا الحكم العقلي هو حكم احترامي، حكم لأجل المولى ورعاية لشأنه وحقه، ولذا هو كحكم بهذا الشكل لابد أن يكون معلق على عدم ترخيص الشارع. لكن في نفس الوقت العقل يحكم ويدرك باستحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف، يدرك أن الترخيص في تمام الأطراف محال، وبهذا يكون الحكم العقلي تنجيزي. تنجيزي لا باعتبار أنه هو أساسا ليس معلق، وإنما باعتبار أن الشرط التنجيزي يتحقق بحكم العقل بماذا؟ بالمضادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. الحكم العقلي ترخيصي تعليقي، بمعنى أنه يكون مكون معلق ومشروط بماذا؟ بعدم الترخيص من قبل الشارع. العقل يقول أنا أحرز عدم الترخيص، يستحيل الترخيص في تمام الأطراف، لماذا؟ لأنه مضاد للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. إذن هو يحرز شرط تنجيزية الحكم العقلي، لأن شرط التنجيز كون الحكم العقلي تنجيزي هو ماذا؟ هو عدم الترخيص. العقل عندما يحكم باستحالة الترخيص في تمام الأطراف يتحقق شرط كون الحكم العقلي تنجيزي. صحيح أساسا الحكم العقلي تعليقي معلق على عدم الترخيص لأنه حكم احترامي، لكن عندما يدعى أن العقل يدرك في نفس الوقت استحالة الترخيص باعتبار أن الترخيص في تمام الأطراف مناقض للتكليف المعلوم بالإجمال. المناقضة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، هذه هي التي يدعيها المحقق العراقي وتظهر من عباراته. ويستدل على هذه المناقضة، يقول أنه المناقضة ولو بنظر العالم نفسه، العالم بالتكليف يرى بأن الترخيص في تمام الأطراف محال، يرى أن جعل الترخيص في تمام الأطراف محال. لماذا؟ للمضادة بينهما. من يصدق بالتكليف ويصل إليه التكليف ويعلم بالتكليف ولا يكاد يصدق بماذا؟ بجعل الترخيص في تمام ماذا؟ في تمام الأطراف، لأنه يرى وجود مضادة بينهما. هذه المضادة إذا تمت بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، هي التي تكون منشأ كون الحكم العقلي تنجيزي. لماذا؟ لأنها تحرز شرط التنجيزية كما قلنا، لأن التنجيزية مشروطة بناء على ما ذكروه. بماذا ذا مشروطة؟ بعدم الترخيص. فإذا حكم العقل باستحالة الترخيص على أساس ماذا؟ أن هذه التالة الترخيص في تمام الأطراف يضاد التكليف المعلوم بالإجمال. بهذا البيان، ببيان أنه في نظر العالم يستحيل جعل الترخيص في تمام الأطراف، بنظر العالم يستحيل جعل الترخيص. من يصدق بالتكليف لا يصدق بجعل الترخيص في تمام ماذا؟ في تمام الأطراف. فالمضادة ولو بنظر العالم بينهما ثابتة، والعالم بالتكليف بالإجمال لا يصدق جعل الترخيص في تمام ماذا؟ في تمام الأطراف. وهذا هو الذي يكون مانعا من ماذا؟ من الترخيص في تمام الأطراف. فإذا ثبت استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف لهذه المضادة، حينئذ نحرز شرط كون الحكم العقلي حكما تنجيزيا، وهو ماذا؟ وهو عدم الترخيص. لأن الحكم العقلي المعلق على عدم الترخيص يصبح تنجيزيا بمجرد إحراز عدم الترخيص، والعقل يحرز ماذا؟ عدم الترخيص بحسب الفارق. وحينئذ تكون تنجيزية الحكم العقلي وكون الحكم العقلي حكما تنجيزيا هو في طول استحالة الترخيص، في طول استحالة الترخيص لا العكس. بمعنى أن استحالة الترخيص ليست هي في طول التنجيزية حتى نقول بأنه الحكم العقلي ليس تنجيزيا بل هو تعليقي فلا يستحيل الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلي، وبالتالي لا يكون منافيا ومضادا للحكم العقلي. هذا مبني على افتراض أن استحالة الترخيص في طول منجزية، في طول كون الحكم العقلي تنجيزيا، استحالة الترخيص في طول ذاك. أول مرة نثبت استحالة الترخيص عندئذ نقول استحالة، أول مرة نثبت كون الحكم العقلي تنجيزي حينئذ نقول بأن الترخيص يكون شنو؟ محالا. فإذا قلنا أنه الحكم العقلي تعليقي وليس تنجيزي، إذا لا يكون الترخيص محالا، لأنه يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي. اللي يفهم أو يمكن أن يفهم من عبارة المحقق العراقي العكس، ويريد أن يقول بأن استحالة الترخيص ليست في طول كون الحكم العقلي تنجيزي، وإنما الأمر بالعكس. بمعنى نفترض أنه يؤمن بأن الحكم العقلي أساسا هو تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص، معلق على عدم الإذن، لكنه يقول بأن العقل يدرك استحالة الترخيص، يدرك استحالة الإذن ولو بالنسبة إلى العالم نفسه، لأنه لا يكاد يصدق بماذا بجعل الترخيص في تمام الأطراف بعد أن وصل إليه التكليف وصدق بالتكليف. وهذا معناه أن استحالة الترخيص هي التي تكون منشأ لصيرورة الحكم العقلي حكما تنجيزيا. إذن صيرورة الحكم العقلي حكما تنجيزي هو في طول استحالة ماذا؟ استحالة الترخيص، لا أن الأمر بالعكس كما ذكروا. وقد يقال بأنه لا مانع من هذا الافتراض، لا مانع من الافتراض بأن يقال بأن الحكم العقل يحكم ويدرك قبح المعصية، يحكم بقبح المعصية ولزوم الطاعة حكما معلقا على عدم ورود الترخيص، لكن في نفس الوقت نرى بأن العقل يحكم باستحالة الترخيص مما يؤدي إلى صيرورة هذا الحكم العقلي حكما تنجيزيا، حكما تنجيزيا. على غرار مثلا من باب التوضيح، على غرار ما إذا قيل بأنه لو كان للباري شريك لوجبت ماذا؟ عبادته، لكن في نفس الوقت نعلم باستحالة وجود شريك للباري. لو كان اجتماع النقيضين ممكن مثلا لما حصل التعارض بين هذين الدليلين مثلا، لكنه لا إشكال بأنه يكون مثلا محالا. هنا نقول لو أمكن جعل الترخيص فحينئذ يكون منافيا علما، منافيا للحكم العقلي، لا يكون منافيا للحكم العقلي، لكنه لا يمكن جعل الترخيص، لكنه يستحيل جعل الترخيص، يستحيل جعل الترخيص، فيصبح الحكم العقلي ماذا؟ تنجيزيا. والحاصل بأنه يمكن أن يستفاد من عبارة المحقق العراقي كقائل بالرأي الأول هو هذا المعنى، هو أن المانع الثبوتي الذي يراه لجعل الترخيص في جميع الأطراف هو عبارة عن المضادة والممانعة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال. هذا هو المانع الثبوتي الذي يراه المحقق العراقي، وهذا يمكن افتراضه حتى مع فرض كون الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية حكما تعليقيا كما ذكروا، لأن كون تعليقي لا ينفي هذه المضادة، لا ينفي هذه المضادة. لماذا؟ لأن المفروض أن العقل يحكم بقبح باستحالة الترخيص، بعدم إمكان جعل الترخيص في تمام الأطراف باعتبار أنه منافي للتكليف المعلوم بالإجمال وغير قابل للتصديق بنظر العالم، على الأقل بنظر العالم نفسه غير قابل للتصديق، يكون محال. هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن الحكم العقلي أساسا هو حكم تعليقي. لماذا؟ لأن العقل بإحرازه استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف هو يحرز شرطي كون الحكم العقلي حكما تنجيزيا فيكون منافيا، فحينئذ يكون محالا هذا الترخيص في تمام الأطراف بهذا الاعتبار. هذا الرأي الثاني في أصل المسألة. على كل حال بناء على هذا الرأي الثاني حينئذ يكون المانع في المقام مانعا ثبوتيا، وهو يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف. وبالنسبة إلى هذا البحث النتيجة تكون هكذا، بالنسبة إلى البحث عن منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، قلنا أن أصل اقتضاء العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بينهم، ولم ينسب الخلاف إلى أحد أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وبالنسبة إلى البحث الثاني وهو البحث عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف أو لا؟ بناء على هذا الرأي أنه يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، والمانع مانع ثبوتي، وهو عبارة عن المضاد بين الترخيص وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. إذا آمنا بالمنجزية التي يقولونها بلا هذا التفصيل، حينئذ أيضا يكون مانعا، وإلا بناء على الرأي الأول والثاني الذي ذكرناه، حينئذ الحكم العقلي يكون تعليقيا صرفا، والمضادة منحصرة بماذا؟ المضادة التي توجب دعوى استحالة جعل الترخيص هي عبارة عن المضادة بين الترخيص وبين الحكم العقلي، بين الترخيص وبين الحكم العقلي. فإذا كان الحكم العقلي تعليقيا فلا مضادة، ماكو مضادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي، لأن المضادة مبنية على افتراض أن الحكم العقلي حكم تنجيزي. فإذا أنكرنا كونه تنجيزي وقلنا أنه تعليقي، حينئذ لا مانع ثبوتا من جعل الترخيص في تمام الأطراف. والقائل بهذا لا بد لكي يتلافى الإشكال، لأنه لا يمكنه أن يكون بجريان الأصول العملية في تمام الأطراف وجعل الترخيص في تمام الأطراف، لا بد أن يبرز مانعا آخر، بأن يكون المانع مانع شنو؟ إثباتي. يعني يكون المانع مانع إثباتي. هذا بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. الآن ننتقل إلى منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. أيضا الكلام يقع في جهتين كما في السابق، في أصل اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بهذا المقدار وعدمه، وهذا محل خلاف بينهم بخلاف هذا البحث في المسألة السابقة. أصل منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية قلنا لا خلاف فيها ولا نزاع فيها، لكن منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية هذا محل خلاف بينهم، وهناك اتجاهان، هناك رأيان في المسألة. رأي يرى عدم الاقتضاء، أن العلم الإجمالي لا يقتضي المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية. نعم يقتضي المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لكنه لا يقتضي المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية. الرأي الآخر يقول لأنه يقتضي المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية كما اقتضى المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية التي نبحثها هنا هي أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمنع؟ هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمنع؟ هاتان جهتان لا بد من بحثهما. بالنسبة إلى أصل الاقتضاء قلنا هناك خلاف. الرأي الأول يقول بأنه لا يقتضي، العلم الإجمالي لا يقتضي هذا المقدار من المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لا يقتضي ذلك. وإنما يقال بالمنجزية باعتبار تعارض الوصول في الأطراف، كما هو ظاهر من كلمات المحقق العراقي، المحقق النائيني وسيد الخوي أيضا قدس الله نفسه، يرون بأن عدم منجزية العلم الإجمالي، عدم اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، أن اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية ليس ناشئ من أن العلم الإجمالي هو يقتضي هذه المنجزية مباشرة وبلا واسطة، لا ليس هكذا. لو بقينا نحن والعلم الإجمالي لما اقتضى المنجزية بهذا المقدار، وإن كان يقترض من الجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لكن ملتزم بالمنجزية باعتبار ماذا؟ باعتبار تعارض الأصول في الأضرار. يعني شو تعارض الأصول؟ باعتبار أنه بعد الفراغ في البحث السابق عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة قطعية، وبعد الفراغ عن استحالة جعل الترخيص في تمام شنو الأطراف، حينئذ الأصول في الطرفين تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريان الأصل في كلا الطرفين محال لما تبى سابقا من ماذا؟ من استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف، وأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، فلا يمكن جريان الأصل في كلا الطرفين. جريان الأصل في أحد الطرفين ترجيح شنو؟ بالأمر الجائع. فحينئذ تتعارض هذه الأصول في الأطراف، بمعنى أن شمول دليل الأصل لهذا الطرف يعارضه ماذا؟ شمول دليل الأصل للطرف الآخر، ولا مرجح، ويستحيل الشمول لكل منهما بناء على ما تم في البحث السابق، فتتساقط الأصول ماذا؟ بالأطراف، فيبقى احتمال التكليف في كل طرف احتمال بلا مؤمن. ليش؟ لأن الأصول تساقطت في الأطراف، الأصول تساقطت في الأطراف، فيبقى احتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن، واحتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن، فيجب على المكلف الموافقة شنو؟ القطعية. من هذا الباب، من باب ماذا؟ بقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، ويصرح بأنه بلا مؤمن شرعي ولا عقلي، يعني يفهم الكلام، لا مؤمن شرعي موجود ولا مؤمن عقلي. لماذا؟ لأن كل الأصول المؤمنة تتساقط في أطراف هذا العلم الإجمالي، فيتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بمقدار وجوب الموافقة القطعية، يتنجز بهذا الاعتبار، باعتبار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها وبقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. الرأي الثاني يرى لا، أن العلم الإجمالي هو ينجز، هو يقتضي هذا المقدار من المنجزية، كما يقتضي المقدار السابق من المنجزية، ويقتضي وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمالي مباشرة من دون حاجة إلى توصيف مسألة التعارض، لا مباشرة يقتضي المنجزية. سيأتي الكلام عن هذا البحث إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.